بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن قلنا أمس أن معلقات البخاري على قسمين. القسم الأول ما كان بصيغة الجزم، قلنا الغالب عليها الصحة، مثل قال وذكر، وما كان منها بصيغة التمريض فالغالب عليها الضعف، مثل يذكر ويقال. هذا هو الغالب. وهنا فائدة ذكرها الحافظ عند أثر الحسن بن أبي الحسن البصري حين قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، أي النفاق، لأن البخاري ذكره بصيغة التمريض، قال: ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وهذا الأثر ذكر بصيغة التمريض وهو صحيح، وهو صحيح. قال الحافظ: وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به، أي بهذا الأثر، مع صحته عنه، أي عن الحسن، وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل ابن الحسين الحافظ رحمه الله العراقي، وهي أن البخاري رحمه الله لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا. يعني إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره ذكره بصيغة التمريض، والغالب أنه إذا ذكر الأثر أو الحديث بصيغة التمريض، بصيغة التمريض الغالب عليه الضعف، لكن قد يكون صحيحا ويذكره بصيغة التمريض لأنه ذكره بالمعنى، ذكر المتن بالمعنى أو اختصره كما في هذا الأثر. قال الحافظ: لما علم من الخلاف في ذلك، فهنا كذلك، أو لما علم من الخلاف في ذلك فهنا كذلك، وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب، وقد أوقع اختصاره له يعني الأثر لبعضهم الاضطرار في فهمه، فقال النووي: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. أبو ذكر أن هذا المراد ما خافه، أي الله، ما خاف الله إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. هذا هو الاضطراب الذي حصل لبعضهم، كيف الأثر صحيح الحسن ويذكره في صيغة التمريض، فحصل الاضطراب في تأويله أو في معناه. منهم من قال المراد ما خافه إلا مؤمن، أي الله، والذي يدل عليه السياق قال به بعض أهل العلم والصواب أن المراد به النفاق. درس اليوم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل عن أنس هو ابن مالك ابن النضر أبو حمزة الأنصاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين ثم نزل بالبصرة. قال: أخبرني عبادة بن الصامت، صحابي جليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5. الحديث عن عبادة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، أي بتعيينها، بتعيين ليلة القدر، فأراد أن يخبر أصحابه بخير ليحرصوا عليه، يخبرهم بليلة القدر أي بوقتها، حتى يجتهدوا في ذلك، في تلك الليلة أكثر من غيرها، ويستعدوا لموافقتها بكثير عمل، كثير عمل ودعاء ونحو ذلك مما يرضي الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتعيينها من قبل الوحي، فخرج ليخبرهم بهذا. فتلاحى رجلان، أي تخاصم وتنازع رجلان، التلاحي التخاصم والتنازع. فتلاحى رجلان من المسلمين، قال الحافظ: والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك، وجاء في الصحيح أنهما أن أصواتهما ارتفعت من أجل أن أحدهما كان يتقاضى الآخر دينا، فأصلح النبي عليه الصلاة والسلام بينهما. فيحتمل أن التلاحي كان في ذلك الحال، ويحتمل أنه وقعة أخرى. قال: فتلاحى رجلان من المسلمين، وفيها أن المسلم قد يحصل منه ما ينتقد، قد يحصل منه ما يلام عليه، وأن التنازع قد يحصل بين المسلمين، وهذا لا يرفع إسلامهما، وإن حصل بغي من أحدهما على الآخر فهذا ينقص الإيمان بالإسلام. وقد يستدل بهذا، بهذه الفقرة، على إيراد الحديث في باب الإيمان، وهناك شاهد آخر سيأتي ذكره. فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. فيها أن التلاحي والتنازع والتخاصم من أسباب رفع الخير، أسباب رفع الخير، فينبغي الابتعاد عنه، وإن حصل يحاول الإنسان أن يخلص من هذا النزاع، ويسعى بالصلح بينه وبين أخيه، أو من سمع ذلك أو علم به يسعى بالصلح بين المسلمين، والصلح خير، لأن التلاحي يرفع الخير، يغير الصدر. قال: فرفعت، أي رفع تعيين ليلتها، وعسى أن يكون خيرا، أي عسى أن يكون هذا خير، وهو كذلك، ليجتهد المسلمون في طلب ليلة القدر، فيقومون الليالي كلها، أو يقومون العشر كلها، وفي إخفاء ليلتها حكمة، ليجتهد الناس في الأعمال الصالحة طلبا ليلة القدر وموافقة لها. لكن إذا عينت في ليلة من الليالي قد يحصل التفريط في غير تلك الليلة، لكن بعد أن أبهمت يحصل الاجتهاد في عدة ليالي. ومن استطاع أن يجتهد ليالي رمضان كلها فليفعل، وعسى أن يكون خيرا خيرا لكم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم ترفع بالكلية كما قالت الرافضة. الرافضة يقولون قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام برفع ليلة القدر، ما هناك ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرفعت، والرد عليهم في نفس الحديث في آخر الحديث، كون النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في السبع والتسع والخمس، أي في الأوتار، مما يدل على أن الرفع لتعيين ليلتها لا لها، هي لا تزال باقية إلى قيام الساعة في كل رمضان. التمسوها في السبع والتسع والخمس. قوله في السبع أي الباقيات، السبع أي في ليلة 23، جاء في التسع أي التي بقينا أي ليلة 21، وهكذا إذا قال في السبع أي ليلة 23. في الخمس ليلة 25 أي في الأوتار والعشر الأواخر كما جاء مبينا في حديث عائشة وغيره. قال الحافظ قوله في السبع والتسع كذا في معظم الروايات بتقديم السبع التي أولها السين على التسع، ففيه إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام بتقديمه، ووقع عند أبي نعيم في المستخرج بتقديم التسع على ترتيب التدلي، واختلف في المراد بالتسع وغيرها، فقيل لتسع يمضين من العشر، يعني يكون ليلة 29 لتسع يمضين من العشر، وقيل لتسع يبقين من العشر أي ليلة 21، وسنذكر بسط هذا في محله. الخلاصة أنها تلتمس في العشر الأواخر لا سيما في الأوتار، منها ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم هذه الليالي أكثر من غيرها، يجتهد في أكثر من غيرها، بل يقوم هذه الليالي لا سيما في الليلة 27 قامها كلها كما في حديث أبي ذر قام الليلة كلها، وقال من صلى مع إمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة، وهكذا أيضا تلتمس في ليلة 29 في الأوتار والعشر الأواخر، وأرجى ما تكون في ليلة 27. الشاهد من الحديث بارك الله فيكم تحت هذه الترجمة، قال الحافظ إضافة إلى ما ذكرناه قبل، فالذم لما عرض فيها، فالذم لما عرض فيها لا لذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر أن المخاصمة كانت سببا لرفع الإخبار بليلة القدر، وهذا خير. وأيضا ذكر أنها سبب هذا التنازع حصلت فيه عقوبة وحرمان، وجاء في بعض الروايات أن الشيطان حضر في حديث في رواية مسلم أن الشيطان حضر كما في حديث أبي سعيد في تلك الليلة بسبب التلاحي فجاء رجلان يحتقان يدعي كل منهما أنه المحق معهما الشيطان فنسيتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام الإخبار بتعيين ليلة القدر. قال القاضي عياض: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان، وهي أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير. فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة، قلت إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا للغو، ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا للغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذاتها. ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهي عنه لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. الترجمة كما تقدم أنها خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، أي أن هذا أي أن التخاصم عند النبي عليه الصلاة والسلام ورفع الصوت عنده بحضرته أن هذا من أسباب حبط العمل، فينبغي اتقاء ذلك. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.